التاريخ بأسره يشهد أنها لهم، ومن ترابه وحياته وبيته، ومن حق الانتخاب في بلده، وجمعوا لفيفا من الأجانب من أوروبا وأوروبا الشرقية وروسيا وأمريكا وأماكن أخرى، قائلين لهم: أنتم قوموا بإدارة هذا المكان. أجل، لو لم يكن في الأمر أي عامل آخر لكان هذا المقدار يكفي لمعرفة الحق عن الباطل. ناهيك عن أن تقوم تلك الفئة الأجنبية المتدخلة المحتلة بشتى الأساليب القاسية والوحشية بإبادة جماعية لأصحاب تلك الأرض، أي إنهم يضربون ويقمعون ويقتلون. فهل يمكن أن يكون الحق والباطل أوضح وأجلى من هذا؟ انظروا إلى هذه المجموعة المدافعة عن وجود الكيان الصهيوني في المنطقة، أمريكا والصهاينة وبعض الدول الأخرى، كيف أنهم قلبوا الحقائق في أنظار الرأي العام، أي إنهم غيروا الرأي العام، إذ لا تجد اليوم حركة مهمة مناهضة لما يجري في العالم من أحداث مريرة. وإلا لو لم يكن هذا الإعلام لما تركت شعوب العالم، حتى تلك التي لا تربطها أي صلة بفلسطين، يوما لا تتظاهر فيه لصالح الشعب الفلسطيني، ولا تندد ولا تمارس الضغوط على الحكومات، ولا تجبر حكوماتها على اتخاذ الموقف. لو لم يكن هذا الإعلام لتبدلت الساحة السياسية للعالم من الأساس. لقد لعب هؤلاء بالرأي العام وساقوه إلى حيث بغيتهم وإرادتهم، مراعاة للترتيب المنطقي في العمل الإعلامي، وزرعوا في أذهان الناس هذه الكذبة الكبرى. لو استطعنا أن نعمل عملا إعلاميا على نحو صحيح، لأمكننا على أقل تقدير تحويل ساحة الباطل نوعا ما إلى ساحة حق، أي أن نسوق الرأي العام إلى أن تصبح القضية معاكسة حقيقة. إذن فنحن ضعفاء في هذا المجال، والمراد من نحن هو جبهة الحق. هذا ما يخص الرأي العام في العالم بالنسبة إلى قضية دولية، والأمر بعينه كذلك بالنسبة إلى الرأي العام في داخل البلد أيضاً. وقضية الإعلام مهمة جدا، هي موضع حاجة، مع العلم بأن وضع الإعلام أفضل بكثير مما كان عليه في السابق، ولكن عليكم مهما استطعتم عرض أنباء موثقة في أوانها شاملة ومتضمنة للخصائص التي ذكرناها. فقد يؤدي عرض خبر ضعيف غير موثق إلى بث روح اليأس بين الناس، وقد يعرض خبر واحد بأسلوبين، فإن خبر المعدات الأمريكية والإسرائيلية مثلا يمكن عرضه ليكون محفزا لقيام الناس بمواجهتها، وبالإمكان عرض هذا الخبر نفسه، إذ يشعر الناس أنهم مكتوفو اليدين وعاجزون عن القيام بأي حركة. إذن لابد أن تكون طريقة عرض الخبر باعثة على الأمل، مع العلم بأن الخبر نفسه متضمن لنقاط مفيدة. واجب وسائل الإعلام الخبرية. كلمة سماحة الإمام الخامنئي في مؤتمر وسائل الإعلام في العالم الإسلامي لدعم فلسطين عام 2002. أما ما يخص الإعلام والوسائل الإعلامية، فالإعلام يعد ساحة نضال عامة، وكل فرد من أفراد العالم الإسلامي مكلف بقدر استطاعته بأن يساهم في هذا النضال. فالعالم اليوم هو عالم الإعلام والتبليغ والتبيين، وتقف اليوم أمامك الإمبراطوريات الإعلامية المعادية للعالم الإسلامي، ويدار معظمها من الصهاينة. نحن اليوم نشهد تياراً من الأخبار والتحليلات الصادرة عن وسائل الإعلام الخبرية التي تسير باتجاه واحد، مستهدفة الرأي العام العالمي بما فيه الرأي العام للبلدان العربية والإسلامية والمسلمين أنفسهم. لقد توجه الصهاينة منذ بدء عملهم نحو الوسائل الخبرية والإعلامية، وكان أحد أهدافهم التحكم بالمؤسسات الإعلامية العالمية، وقد تحقق لهم ذلك. مارسوا منذ البدء منهجا إعلاميا مهما ومصيريا لا يزال تأثيره ساريا إلى يومنا هذا، وهو منهج التظاهر بالمظلومية. ومن أجل ذلك وضعت الكثير من الروايات والأساطير وصيغت الأخبار وبذلت الجهود الطائلة، وها نحن نشاهد اليوم استمرار هذا المنهج رغم كل الممارسات الدموية، أي لا تزال الغاية الإعلامية الأهم للصهاينة هي التظاهر بالمظلومية. إنهم يروجون لقضية القلق النفسي الذي يعاني منه اليهود، قائلين إن الضغوط التي مورست على اليهود طيلة قرون من الزمان جعلتهم يعانون من اضطراب نفسي، وكذلك هم بحاجة إلى استقرار وأمن نفسي. فقد قام الصهاينة في المفاوضات مع ساسة الدول الغربية، وبعد ذلك في لقاءاتهم مع الدول الإسلامية والعربية، بطرح قضية القلق النفسي وحاجتهم للأمن النفسي الذي لا بد من تأمينه. لكن يا ترى ماذا يراد بالأمن النفسي؟ لا يوجد له معنى محدد ولا توجد له نهاية، فكل مبادرة يراد القيام بها وهي لا تصب في مصلحتهم يمكنهم إفشالها بذريعة معارضتها للأمن النفسي. لقد تمكن الصهاينة من إقناع جزء كبير من الرأي العام العالمي بحاجتهم إلى الأمن النفسي وبضرورة توفيره لهم. إن تلبية متطلبات الصهاينة في قضية الأمن النفسي أصعب بكثير من غض الطرف عن الأرض. عندما تفقدون الأرض تعرفون ما هو الشيء الذي فقدتموه، لكن عندما تريدون تلبية المطالب الإسرائيلية فيما يتعلق بالأمن النفسي لا تعرفون نسبة التراجع وحجم التنازلات التي عليكم تقديمها. إن هذه التنازلات لا نهاية لها ولن تقف عند حد، والتجربة الأوروبية في هذا الخصوص لها عبرها ودروسها. الحكومة الألمانية على سبيل المثال قدمت 150 مليار مارك ألماني كتعويض لليهود، لكن تعويضات اليهود لم تنقطع ولا يزالون يطالبونهم بمزيد منها، والأمر لا يقتصر على ألمانيا وحدها، فاليهود مارسوا التجربة نفسها إلى حد ما مع دول أوروبية أخرى كالنمسا وسويسرا وفرنسا وحتى مع الفاتيكان إلى قبل بضع سنوات. فعلى الجميع أن يقدموا الخسائر التي لا ينقضي أمدها.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
فلك يا مبديعا لما خلق من نورك صبح بافا من
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، إخوة الإيمان، أحبة القرآن، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامجكم القرآني نهج الحياة، والتي نبدأها بتلاوة عطرة للآية 42 من سورة هود بصوت القارئ الأستاذ برهيسكار، فلننصت إليها خاشعين.
وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين.
تحدثت الآيات السابقة أيها الإخوة والأخوات أنه بعد عناد قوم نوح عليه السلام وإصرارهم على الكفر والإلحاد، أوحى الله لنوح أن هؤلاء سيأخذهم عذاب أليم، فاصنع الفلك ليكون وسيلة لنجاة المؤمنين من ذلك العذاب. ففار الماء من الأرض، وهطلت أمطار غزيرة، وجرى سيل عظيم على وجه الأرض، وجرت السفينة كما عبر عنها القرآن الكريم في أمواج كالجبال قضت على المفسدين. وللأسف كان ابن نوح قد التحق بالكافرين وترك سبيل أبيه، ولذا لم يركب السفينة وإنما لجأ إلى ركن ما، ولكن العاطفة الأبوية دفعت نوحا عليه السلام في آخر لحظة إلى تجديد دعوته له بالكف عن العناد والإصرار على الكفر، لعله يؤمن لما رأى العذاب قادما ويدع الكفر والإلحاد. وتتمة ما جرى سنقرأه في الآية القادمة، ولكن ما نستنتجه من هذه الآية هو أولا إن الوالدين مسؤولان عن مصير أولادهما، ولا تعفيهما المسؤولية الاجتماعية من ذلك. ثانيا، إن مجالسة الكافرين يمكن أن تضل حتى أبناء الأنبياء عن السبيل الحق والصراط المستقيم.
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا. ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا.
أما الآن أيها الإخوة والأخوات، فلننصت خاشعين لتلاوة عطرة للآية 43 من سورة هود.
قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين.
جوابا على دعوة الأب لترك الكفر والركوب في الفلك بدلا من أن يتأمل كلام أبيه ويصدقه، أصر ابن نوح على ضلاله، وحسب أنه سينجو من الطوفان إن آوى إلى جبل وينجو من غضب الله، وهو لا يعلم أن الجبل أيضا من المطيعين لأوامر الله كبقية الموجودات، وقد يصبح ذلك الجبل موضع هلاكه إن أراد الله ذلك. ولم تنفع نصيحة الأب ابنه، وقبل أن تنتهي محادثتهما جاءت موجة كبيرة فابتلعت الابن وقضت عليها. من هذه الآية نتعلم أيها الأفاضل، أولا، في مواقع الخطر يلجأ المؤمن إلى الله والمشرك إلى القدرات المادية. ثانيا، الماء الذي هو أساس حياة الكائنات يصبح سبب الهلاك بأمر الله تعالى. وثالثا، في حالات الجزاء والعقاب الإلهيين لا تنفع العلاقات العائلية، فحتى ابن النبي إن كان كافرا سيؤول مصيره إلى الغرق، ولا يمكن لأبيه أن ينقذه.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: نوروا بيوتكم بتلاوة القرآن، فإن البيت إذا كثر فيه تلاوة القرآن كثر خيره وأمتع أهله وأضاء لأهل السماء كما تضيء نجوم السماء لأهل الدنيا.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ما زلنا أيها الإخوة والأخوات نواصل تفسير آيات سورة هود المباركة. أما الآن فلنصت خاشعين لتلاوة عطرة للآية 44 من هذه السورة.
وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين.
هذه الآية تحكي حادثة واقعية تاريخية وقعت في زمان النبي نوح عليه السلام، عندما أغرق طوفان عظيم جميع الأرض، ثم انتهى كل شيء وولدت أجيال من أولئك المؤمنين الذين نجوا في الفلك. وأما عن محل جبل الجودي الذي رست عنده السفينة فقد اختلف المفسرون، فمنهم من يقول إنه أحد الجبال في سلسلة جبال أرارات في تركيا، ومنهم من يقول إنه قرب الموصل في العراق، وآخرون قالوا إنه في أماكن أخرى. ولكن لا شك أن ذلك قد وقع، وقد ذكره الله تعالى على أنه بسبب غضب الله على الكافرين في ذلك الزمان. إذن يجب أن نكون حذرين، فقد تكون الكوارث الطبيعية كالسيول والزلازل مظاهر لغضب الله في الحياة الدنيا. ومن الناحية الأدبية يصف الأدباء العرب هذه الآية بأنها من أبلغ وأفصح آيات القرآن الكريم، وذلك لأنها وصفت واقعة عظيمة بعدة جمل قصار. من هذه الآية نستنتج أيها الكرام، أولا إن الأرض والسماء مطيعتان لأوامر الله جل وعلا، وإن الله يتحكم بالقوانين الطبيعية ولا يتبعها. ثانيا إن الظلم لا يقضى عليه بالقضاء على الظالمين، ولهذا يجب أن تستمر ظاهرة البراءة من الظالمين على مدى التاريخ. مستمعين الأفاضل، ومع نهاية تفسير الآية 44 من سورة هود المباركة نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة. استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم سالمين وفي أمان الله.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا بريان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن،
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عادة. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه، وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح، وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار،
ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة، ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، أزكى التحايا وأجملها وأنداها، نرسلها لكم مستمعينا الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. أحبتي، أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا لهذه الفترة. أتمنى لكم متابعة طيبة. عند 12:35 نقدم إليكم العمارة الإيرانية. فيق الصلاة تستمعون إليه عند 12:52 حسب توقيت مدينة طهران. قسم الأخبار يقدم إليكم موجز الأنباء عند 1 وعلى مدى 5 دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تستمعون إليها عند 12:00 وعلى مدى 20 دقيقة، وبعد الانتهاء من حصاد الظهيرة نقدم إليكم قوافي الوجد. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند 12:25، أما نشرة خبرية فتقدم إليكم عند 3:00 وعلى مدى 20 دقائق. البرنامج المباشر فلسطين اليوم تستمعون إليه عند 3:14 وعلى مدى 45 دقيقة. شكرا لحسن المتابعة وفي رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
العمارة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبائنا المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج العمارة الإيرانية.
مستمعينا الأفاضل، يقسم المرحوم الأستاذ محمد كريم بيرنيا أحد أبرز الباحثين في أصول هذا الفن العريق طرزه الإيرانية على 6 آخرها الطراز الأصفهاني الذي راج من القرن 10 إلى 13 الهجري، وذلك خلافا للاسم الذي اشتهر به، فهو في أصله مشتق من الطراز الأذري لكنه ترك بصمات جلية في أصفهان.
نعم أحبتنا، حكم الصفويون إيران من عام 908 إلى 1149 للهجرة، الموافق لعام 1502 إلى 1736 للميلاد، ويعود نسبهم إلى الشيخ صفي الدين الأردبيلي، وكان يقطن في شمال غرب إيران بمنطقة أذربيجان، وكان جدهم الأعلى عارفا وله الكثير من المريدين. ويعد الشاه إسماعيل مؤسس السلسلة الصفوية من أحفاد الشيخ صفي الدين، وقد فتح نواحي مختلفة بحد السيف وأقام سلطانه، وتم في عهده اختيار المذهب الشيعي الإمامي مذهبا رسميا في البلاد.
لقد عملت السلسلة الصفوية على توحيد البلاد وترويج المذهب الجعفري وتشجيع الصناعات الداخلية وتوسعة الطرق التجارية وتأمينها وإيجاد المباني الكثيرة وترويج الفنون المختلفة. لقد شهدت إيران في هذه الحقبة تطورات عمرانية كبيرة تجلت في أصفهان مركز الحكم، حيث أقيمت المباني الكبيرة وشقت الطرق والجسور والميادين والتكايا فأضحت إصفهان مدينة جديدة التأسيس وحاضرة فريدة ليس في إيران وحسب، بل في عموم الشرق. ويرى المستشرق الروسي فلاديمير مينوريسكي الصفوية ممثلين للموجة الثانية من الأتراك من حيث العرق والتنظيم الاجتماعي، حيث كانوا ينشدون إيران الموحدة. لقد كان الصفويون في واقع الأمر جزءا من الأتراك الذين ذابوا في بوتقة الثقافة الإيرانية.
أعزائي الكرام، فنون العمارة ذات الطابع الديني من أهم فروع الفنون في إيران إبان العهد الصفوي، وكانت متأثرة بالقواعد والأصول الهندسية القديمة. الطراز الإصفهاني قائم على بناء فناء مركزي وأربعة إيوانات في الأطراف في الأبنية الكبيرة، وكان الأمر يتم بهذه الصورة وصولاً إلى تركيب واقعي. الأصل في هذا الطراز هو إقامة مبان واسعة جداً أدت لابتكارات رائعة في الإنشاء، ويتجلى الطراز الإصفهاني في العناصر القوسية المتكررة والمتقارنة، إذ كانوا يعمدون في المباني الكبيرة إلى إيجاد حالة من المتوالية البصرية لملء الفناءات المملوءة والفارغة لإضافة مسحة جمالية على عموم البناء. على سبيل المثال، كانوا يملؤون الفناءات الخالية من الأحواض والحدائق أو الفناءات المسطحة بين مبان متعددة، وشاع اعتماد هذا النموذج في المقابر والقصور، وقد روعيت في الطراز الإصفهاني الفواصل بين الأرض والسقوف ليكون هناك متسع لوضع الشبابيك وإضافة التزيينات الداخلية. فقصر عالي قابو صمم عند الطبقة الوسطى من البناء الظاهر تصميما يظهره فناء خاليا عند النظر إليه من بعيد.
مستمعين الأفاضل، لقد أدت المساحة الكبيرة في الأبنية في ذلك العهد إلى ظهور ابتكارات هندسية في الفناءات المبنية على الطراز الإصفهاني، فقد كانت الإضاءة داخل الأبنية محيرة تثير تعجب الناظرين. ففي مسجد الشيخ لطف الله في أصفهان كانت تطفي انعكاسات النور المتضادة تناسبا وجوا من الطمأنينة والروحانية، ودهاليز المدخل إلى المسجد ذات السقوف الواطئة المؤدية إلى صحن المسجد رائعة فنية نادرة. وهناك جنبذ جميل لا نظير له يشير إلى السماء الممتدة ويبدو وسط الجنبذ من الداخل وكأنه الشمس التي تنشر ضياءها، وترى شبكة من الأشكال اللوزية المنحنية تبعثر الأشعة النورية في أطراف الصحن كافة. يصف المستشرق الشهير آرثور بوب الجنبذ الجميل في هذا المسجد بالقول إن الجنبذ تجسيد لاعتلاء السماء في الأصيل.
نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، ما زلتم تتابعون برنامج العمارة الإيرانية يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ندعوكم الآن إلى متابعة ما تبقى من البرنامج.
أيها الأفاضل، من خصوصيات الطراز الإصفهاني في العمارة بساطة التصاميم والاستفادة من الأشكال الهندسية المبسطة والأشكال والخطوط المنكسرة، خلافاً للطراز الآذري الذي يعتمد التصاميم الهندسية المعقدة. وشاعت في هذا الطراز المعماري القباب والجنابذ المفرغة والقاشاني الملون في تزيين السطوح والجدران بالاستفادة من مواد البناء ذات الجودة العالية والمتماسكة. وفي استعمال القاشاني الملون كانوا يأتون بالكاش الخزفي فيقومون بطلائه وتلوينه ثم يضعونه في الفرن لإعادة فخره من جديد، ثم يقومون بنشر القاشاني على السطوح والجدران تبعا للزخارف والتصاميم الأولية.
نعم أعزائي الكرام، استعملوا الآجر والخشب في تكسية زوايا السقوف أحيانا كما في منطقة جلفة بإصفهان، وجعلوا الألواح خشبية على شاكلة صدف الأسماك وضموا بعضها إلى بعض. كانت هذه الطريقة الفنية تضفي زوايا السقف مسحة جمالية، وكان اللون الأصلي للقاشاني المستخدم في ذلك الوقت اللاجوردي، وفي العموم استفادوا من طيف اللون الأزرق واللاجوردي والأزرق الغامق والسمائي واللاجورد المطعم بالعناصر المعدنية، حيث كان هناك منجم بالقرب من مدينة كاشان القريبة من إصفهان نسبياً، وقد دمر المنجم زلزال ضرب المنطقة فتراجعت الاستفادة من القاشاني الملون في البناء.
ومن خصوصيات العمارة الإصفهانية مستمعين الكرام إيجاد الشبابيك الصغيرة عند مداخل الغرف وأحيانا على جهتي المدخل للاستفادة من الضياء والهواء معا، وكانوا يوجدون المنافذ بالخشب أحيانا وبالجص والخزف أحيانا أخرى. ومن المناطق الباردة يستفاد من قطع صغيرة من الزجاج بأشكال هندسية جميلة إضافية لمنع دخول الهواء البارد، يطلق عليها اسم الشراع المروحية أو القمرية.
أمثلة هذه المنافذ مستمعين الكرام في المنزل الصيني في أردبيل وكنائس جولفا وأنك في أصفهان، وحيث أضيفت نقوش ورسوم للأسماك والأوراد والأغصان والطيور على الزجاج الملون. يشاهد نوع آخر من هذه المنافذ في الطراز الإصفهاني، وهو المشبكات المتحركة المبنية بطريقة الأعلى والأسفل لا على شاكلة الباب أو الشبابيك المعتادة، وهي طريقة يشغل حيزاً أقل أو للاستفادة القصوى من المكان، وهي مشاهدة بوفرة في بيوتات إصفهان وكاشان ويزد.
ومن خصوصيات الطراز الإصفهاني إيجاد البساتين والأبنية المختلفة على شاكلة البساتين في شمال إيران وسواحل بحر قزوين، حيث تتوسطها أبنية شرفاتها مكسوة بالخزف، أما الإيوانات فهي قائمة بالأعمدة على شكل دائري، وبساتين شهلستون أي الأعمدة الأربعون وهاشت بهشت أي الجنائن الثماني أفضل مثال لترتيب البساتين على الطراز الإصفهاني.
أعزائي الكرام، في مدن طبس وبهشهر ومهان قامت بساتين على هذه الطراز، لأن هذه المدن كانت عرضة لغارات شتى، وقد أقدم ملوك الصفوية على بناء هذه العمارات فيها إظهارا لقوتهم وبسط سلطانهم على ربوع إيران. إلى ذلك كانت بساتين وعمارات مدن بهشهر في شمال إيران محلا للجوء سلاطين الصفوية في فصلي الخريف والشتاء. مستمعينا الأفاضل من طهران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج العمارة الإيرانية. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
يا سيدي. لك الشفاعة في المعاد، وإنها بك في غد يا نبي تتوسل الشفاعة.
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن الفضيل بن يسار أنه سأل أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن رجل صلى مع إمام يأتم به ثم رفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الإمام رأسه من السجود، قال فليسجد. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان حكم المأموم إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل إمام الجماعة. كان كلامنا ولا يزال في أحكام صلاة الجماعة، وقلنا يجب على المأموم متابعة الإمام في الأفعال كالركوع والسجود، فلا يركع ولا يسجد المأموم قبل إمام الجماعة، ولا يرفع رأسه من الركوع أو السجود قبل أن يرفع إمام الجماعة رأسه من الركوع والسجود. وقد يسأل سائل: ما حكم من رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل أن يرفع إمام الجماعة رأسه من الركوع أو السجود؟ الجواب: في ذلك حالتان، ولكل حالة حكمها الخاص. الحالة الأولى أن يرفع المأموم رأسه قبل الإمام عمدا، وفي هذه الحالة عدة صور. الصورة الأولى أن يرفع المأموم رأسه قبل أن يأتي بذكر الركوع أو السجود ولم يأتي بالذكر عمدا، ففي هذه الصورة تكون صلاته باطلة وتجب عليه الإعادة. والصورة الثانية أن يرفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود ولم يأتي بالذكر سهوا، ففي هذه الصورة تكون صلاته صحيحة وتكون جماعته باطلة، فيجب عليه أن يكمل صلاته منفردا. والصورة الثالثة أن يرفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود بعد أن أتى بذكر الركوع أو السجود، ففي هذه الصورة تكون صلاته صحيحة وتكون جماعته باطلة، فيجب عليه أن يكمل صلاته منفردا، ولا يجوز له أن يرجع إلى الجماعة ويتابع الإمام بالركوع أو السجود ثانية. والحالة الثانية أن يرفع الإمام رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهوا، ففي هذه الحالة وظيفته أن يعود إلى الركوع أو السجود ويتابع الإمام في ذلك، ولا بد من الإشارة متى ما قلنا صحت صلاته منفردا بشرط ألا يكون قد أتى بركن زائد كالركوع لأجل المتابعة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا غاية للآمال. دعائي أنت رجائي فيك دعائي ربي بحق المختار وبعترته الأطهار ربي بحق المختار.
الواحدة بعد الظهر هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. زار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان منظمة الطاقة الذرية في البلاد والتقى بمجموعة من كبار مسؤولي الصناعة النووية، وقال إن نية إيران توسيع هذه الصناعة هدفها تلبية احتياجات الشعب وتحسين رفاهية البلد وليس إنتاج أسلحة نووية. وأكد الرئيس بزشكيان أن التكنولوجيا النووية باقية في عقول العلماء الإيرانيين وأن تخريب المنشآت النووية لن يكون مانعاً أمام تطور هذه الصناعة، مضيفاً أن إيران ستعيد بناء منشآتنا النووية بقوة أكبر. وفي هذا اللقاء زار بزشكيان مفاعل الشهيد فخري زادة البحثي في طهران ومختبرات إنتاج الأدوية المشعة في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية واطلع على أحدث إنجازات هذه الصناعة في مجالات البحث والتشخيص والعلاج. قال وزير الخارجية الإيراني عباس العراقجي إن الولايات المتحدة منحت الكيان الإسرائيلي الضوء الأخضر لشن عدوان على إيران. عراقجي أكد نجاح الجمهورية الإسلامية بإدارة حرب 12 يوما ومنع توسعها في المنطقة، موضحا أن الإيرانيين اكتسبوا تجربة كبيرة من هذه الحرب مع اختبار صواريخهم في معركة حقيقية، وشدد على استعداد إيران لكل المستويات وعلى تلقي كيان الاحتلال هزيمة أخرى بأي حرب مقبلة. أعلنت قيادة مقر القدس لحرس الثورة الإسلامية استشهاد عنصرين من قوات التعبئة في محافظة سيستان وبلوچستان جنوب شرق إيران. بيان لقيادة المقر أكد تعرض سيارة لأحد الوجهاء لهجوم إرهابي أثناء قيامها بجولة على طريق خاش زاهدان، مضيفا أن اثنين من مرافقيه وهما من أفراد التعبئة أصيب بجروح خطرة خلال الهجوم واستشهد لاحقا متأثرين بجراحهما. يذكر أن وحدات حرس الثورة الإسلامية نفذت عملية نوعية في المحافظة ذاتها أدت إلى القضاء على العديد من عصابات الإرهاب المرتبطة.